قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دية الأصابع. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب دية الأصابع. وقد أورد تحت هذه الترجمة حديث ابن عباس رضي الله عنه طريقين، وهو أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام، يعني الخنصر والإبهام. ومعنى هذا أن الأصابع كلها لا فرق بينها في الدية، لا فرق بين الخنصر والإبهام وغيرها من الأصابع، كل إصبع منها كما جاء في بعض الروايات فيه عشو من الإبل، والعشر الأصابع يكون فيها دية الكاملة التي هي 100 من الإبل، وفي كل أودية كل إصبع عشر، أي عشر الدية، عشر الدية، يعني الدية من الإبل 100. فالأصابع إذا اعتدي عليها ففيها الدية الكاملة، وإذا اعتدي على بعضها ففيه، أي على واحد منها ففيه العشر، عشر الدية. وهذا يعني سواء في الاعتداء أو في الخطأ، لأنه من المعلوم أن الدية تكون في الخطأ وتكون في العمد إذا تنزل عن قصاص، والدية لكل أصبع عشر من الإبل، أي عشر الدية، أي أن الأصابع، أصابع اليدين فيها دية كاملة، بمعنى أن كل واحد منها له عشر. وأيضا كذلك لا فرق بينها، وإن كانت تتفاوت يعني في يعني عظم فائدتها واختلاف بعضها عن بعض في عظم الفائدة، إلا أن الشريعة جاءت لتسوية بين الإبهام وغيرها. ومن المعلوم أن الإبهام أعظم فائدة من الخنصر، لأن الإبهام هي التي تقابل الأصابع الأخرى في الشد بها والنفس بها. ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذه وهذه سواء. والطريقان، الطريقة الأولى والطريقة الثانية، فيها عن الأولى أن فيها تصريح للسماع من ابن عباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن ابن عباس رضي الله عنه سواء صرح بالسماع أو لم يصرح، كل الأحاديث التي تأتي عنه سواء صرح فيها بالسماع أو غير مصرح هي ثابتة. ومن المعلوم أن مراسيل الصحابة حجة، يعني إذا أضافوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهو حجة، سواء كانوا سمعوه أو لم يسمعوه وإنما سمعوه من الصحابة، فمراسيل الصحابة حجة معتبرة وعولوا عليها. وابن عباس رضي الله عنه من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة الذين يعتبرون من المكثرين من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين يقول فيهم السيوطي في آخر الألفية المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس البحر البحر ابن عباس والخدري وجابر وزوجة النبي، وهؤلاء سبعة يعتبرون هم الذين أكثروا من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع كثرة روايته فإن أكثر ما جاء عنه ليس فيه تصريح بالسماع، ومع هذا قلت ومع هذا فالأمر كما قلت إن مراسيل الصحابة كلها حجة، فلا يؤثر ما فلا فرق بين من صرح به بالسماع وما لم يصرح به بالسماع. وقد قيل إن الأحاديث التي صرح فيها بالسماع قليلة، والحافظ بن حجر سبق أن ذكر في بعض المواضع من هذا الشرح الباري أن من العلماء من قال إنها تبلغ 10 أو ما يقرب من 10، وقال هذا ليس بصحيح، ثم قال إنني عددت منها يعني جملة وأنها بلغت كذا، ولو تتبعت لبلغت يعني كذا، فإذا هذا الذي ذكر غير صحيح. وهذان الطريقان الذين ذكرهما البخاري هنا، الطريقة الثانية فيها قول ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله يقول نحوه، أي أنه ذكر هذه الطريقة الثانية لأن فيها تصريح للسماع من ابن عباس من ابن عباس. وكما قلت لا يؤثر لو لم ينصرف السماع، لكن لكون ابن عباس قيل إن الذي صرح به للسماع فإنه قليل، فإنه البخاري رحمه الله ذكر هاتين الروايتين وهاتين الطريقين كلاهما، وهي الأولى ليس فيها تصريح بالسماع، والثانية فيها تصريح بالسماع من ابن عباس، يعني أي السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن مراسيل الصحابة حجة، ولا يؤثر كون صرح أو لم يصرح، وكل ما جاء عن ابن عباس يضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حجة معتبرة عند العلماء.
طلب التصريح شيخ، طلب التصريح إذا كان الراوي يعني مدلس، وهذا
ما هي قضية، لكن هذه قضية إثبات تصريح بالسماع في شيء ادعي فيه القلة يعني أو ندرس يعني سماع ابن عباس رضي الله عنه أي ما يصرح فيه بالسماع، فهو ذكر هذا الطريق في تصريح بالسماع، لا لأن القضية فيها رفع تدليس. وحمد الله عنه اللهم لا يوصفون بهذه الأوصاف، الصحابة كلهم حدول ثقات، لا يحتاجون إلى توثيق أحد ولا تعديل أحد، لأنه بعد تعديل الله عز وجل لهم ورسوله صلى الله عليه وسلم ليسوا بحاجة إلى تعديل المعدلين وتزكية المزكين.
قال باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم. وقال مطرف عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي رضي الله عنه ثم جاء بآخر وقال أخطأنا فأبطل شهادتهما وأخذ بدية الأول. وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. قال باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم.
باب إذا أصاب رجل جماعة إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب، أو هل يعاقب الجميع أو يقتص منهم، أو يقتص منهم إذا كانت المسألة تحتاج إلى قصاص. أورد البخاري رحمه الله هذا الأثر عن الشعبي عن
علي
عن علي رضي الله عنه أنه جاءه اثنان وشهد على رجل بأنه سرق فقطعه، ثم جاءوا بآخر وقالوا إننا أخطأنا في الأول، هو هذا مو ذاك الأول، يعني ذاك الذي قطعت يده يعني أننا أخطأنا إذ شهدنا عليه، والذي سرق هو هذا الذي جاءوا به أخيرا. فأقبل شهادتهما يعني عن الثاني، يعني الأخير هذا ما عول على كلامه وألزمهما دية الذي قطعت يده، يعني دية اليد التي قطعت. وقال لو علمت أنكما قصدتما لأنكما تعمدتم ولا قطعتكم. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الأدب في هذا الباب، لأنه سيقطع الاثنين لأنهم تسببوا وقصد وقطع يد واحد رجلا واحد، يعني سيقطع الاثنين بالواحد، يعني ففيه يعني ما ترجم له هو معاقبة الجميع لكونهم حصل منهم يعني إضرار بواحد، يعني هل يعاقب الجميع أو يقتص منهم إذا كانت القضية فيها قصاص. فإذا قوله علي، قول علي رضي الله عنه لو علمت أنكما قصدتما أي أن تقطع يده بالكذب لأن افتريتم عليه وكذبتم لقطعتكما، لأن قطعه إنما هو بسببكما، فإذا نعاقبكما بأن نقطع أيديكما. وإذا فكلام علي رضي الله عنه يعني يفيد بأن سيقطع الاثنين على اثنين بالواحد، هذا هو محل الشاهد من إرادة الأساس معاقبة الجميع. وقد فعلوا أو شهدوا شهادة انقطعت بها يد رجل فغرمهما الدية بينهما، وقال لو علمت أنكما قصدتما أي تعمدتما الكذب وإنما الذي حصل خطأ لقطعتكما، أي بسبب لكون يدي قطعت بشهادتكما. ففي معاقبة الجماعة على فعلهم بالواحد.
قال وقال لابن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الأثر عن عمر وقال فيه وقال لي محمد بن بشار، ابن بشار هذا بن داح، وعبر هنا بقوله وقال لي، وهذه تكررت في صحيح البخاري كثيرا، يقول البخاري عن سيوفه وقال لي فلان، ما يقول حدثني فلان، ما يقول فيها حدثني فلان، وإنما يقول قال لي فلان. والعلماء لهم أقوال بمراد البخاري لأنه ما أصح عن قصده، ولا وما ذكر في كتابه الخطبة يذكر فيها يعني مقاصده وأغرابه ويعني منهجه، وإنما عرف ذلك بالتتبع والاستطراع والبحث يعني في ما اشتمل عليه الصحيح. فمن العلماء من قال إن هذا إنه يستعمل هذه الصيغة فيما إذا كان أخذ عن شيخه على سبيل المذاكرة لا على سبيل التحديد، والمقصود بالمذاكرة كون الشيخ ما جلس ليحدث الناس وليتلقى عن الحديث، يعني يبحث مسألة فيأتي ذكر الحديث على سبيل المذاكرة. فقالوا إنه ما كان عن سبيل المذاكرة يأتي به وقال لي حتى يتميز عما أصل عن طريق التحديد، لأن الشيخ عندما يذاكر ويحصل مذاكرة واحدة ثم يأتي مستدلا بشيء على شيء يكون ما جلس للتحديث يحدثهم بهذا الحديث، وإنما جاء عرضا وجاء تبعا جاء استدلالا في حال المذاكرة. قال بعض العلماء هذا، لكن الحافظ بن حجر يقول على ذلك وهو من أهل التتبع والاستقراء في صنيع البخاري وعنده المعرفة التامة مقاصد البخاري بكونه اعتنى بهذا الكتاب وضم بعض المواضع إلى بعض وخرج بشيء أو بخلاصة أو بنتيجة عن طريق الاستقراء والتتبع. قال إنه يستعمل هذه الصيغة لأمرين، إما أن يكون في الإسناد راوي يقل عن شرطه وفي هذه الحالة يستعمل هم يقول عن شيخه وقال لي، وأحيانا يستعمل ذلك فيما إذا كان أجرا يعني ينتهي إلى الصحابي، إذا كان ينتهي إلى صحابي هو يستعمل هذه الصيغة، وهذا من هذا القبيل لأن هذا أثر عن عمر ليس في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما هو أثر عن عمر يقول حافظ بن حجر إن البخاري يستعمل هذه الصيغة كما عرف بالاستقراء من خليعه، إن واحدة من أمرين، إما لكون الإسناد فيه راو يقل عن شرطه، أو لكون المتن ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أثر عن صحابي أو من دون صحابي، إنما هو عن صحابي أو من دونه، فهو يستعمل هذه الصيغة عندما يروي أو يذكر عن شيخه وقال لي. وهذا كثيرا عندما يأتي في صحيح البخاري وقال لي، والإنسان إذا تتبع ما قاله ابن حجر يجد أنه يستعمل هذا كثيرا فيما المتن معزو إلى صحابي أو إلى تابعي، وهذا المتن الذي معنا معزو إلى صحابي وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسبق أن ربنا نظيره، نظير هذا يعني الذي أذكره الآن، الحديث الذي أو الأثر الذي عن عثمان في باب ما جاء في إمامة المسلم والمبتدع الصلاة، باب إمامة المسلم والمبتدع، فإنه ذكر عن بعض شيوخه، أحد شيوخه أنه قال وقال لي فلان، ثم انتهى المتن إلى أن عثمان رضي الله عنه لما كان محصورا في الدار وكان يصلي بالناس أحد الذين قاموا بالفتنة وحصروه في داره، فجاءه رجل يقال وقال يا أمير المؤمنين إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة فماذا تأمرنا؟ قال الصلاة من خير ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب سعتهم، إن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب سعتهم. هذا الأثر عن عثمان فكره بقوله وقال لي فلان، مثل ما هو موجود هنا وقال لي محمد بن بشار، يعني أنه أثر ينتهي إلى صحابي.
أن غلام نعم أن غلاما قتل غيلة، نعم نافع يقول عن ابن نافع عن ابن عمر أن عمر أو أن غلاما قتل نافع عن ابن عمر عن عمر
عن ابن عمر أن غلاما قتل غيلة يعني كفية ويعني خلفة وخفى ما هو ظاهر،
فقال عمر لو اشترك فيها أهل الصنعة،
قال عمر لو اشترك فيها أهل الصنعة لقتلتهم به، يعني لو اشترك في قتله أهل الصنعة لقتلتهم به، وهذا هو محل المقصود من إرادة الحديث، يعني اختصاص من الجماعة بالواحد أو يعني معاقبة الجماعة بجناياتهم على واحد، فإنهم يعاقبون الجميع، فإنهم يعاقبون الجميع، لو اجتمع أهل الصنعة على قتله لقتلتهم به، لأن معنى هذا أن القصاص إذا حصل اشتراك الجماعة في قتل إنسان كلهم باشروا قتله، لأن مثلا جاروا بحقار صخرة كل واحد ماشي بطرفها ونزلوها على إنسان دفعة واحدة، ما قتل واحد، قتله جماعة لأنه واحد، لو كان مثلا عطوا واحد يعني واحد أعان أو واحد تسبب واحد أشار يعني يقتل بالفضل، لكن هنا اشترك في القتل، فالمباشر في القتل جماعة سيقتلون بالواحد، لو أن جماعة يعني اشتركوا في حمل صخرة الواحد نفس طرفها واتفقوا يجروها على الإنسان وما تبي بسبب هذه الصخرة، فكلهم قتلا، ما قتله واحد فيهم، إذا يقتلون به لأنه لو لم يقتلوا به لا أدى إلى أن الجماعة الذين يريدون أن يتخلصوا من إنسان وأن يقتلوا اشتركوا في قتله وخلاص يسلموا من قتله، ما دام أن ما يقتله إلا واحد ولو جماعة اشتركوا في قتله يسلمون خلاص يعني يشتركون ويسلمون، فإذا القضية سواء قتله واحد قتل به أو قتله جماعة قتلوا به.
قال وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه أنه قال إن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله،
ثم ذكر هذا الأثر أن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله، يعني لو سمع في صنعة على قتل رجل لقتلته به، قتلتهم بهم، يعني ما قتل الجماعة الواحد.
نفس الغلام سابق ولا قضية ثانية؟ ونفس الغلام الأول ولا هذه الثانية؟
الشيء الأول الشيء الثاني
غلامة؟ نعم مقتل قتل غيلة فقال عمر لو اشترك أهل السنة. قال وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لطمة.
قال وأقاد وأقاد
أبو بكر وابن الزبير
أبو بكر وابن الزبير وعلي
وسويد بن مقرن
من لطمة. قادوا من لطمة هذا في القوس انتقاد، وأنه يكون في يعني يكون في الأعضاء ويكون أيضا في الضرب، لكن هذا كما هو معلوم لا يكون إلا بما تحققت المماثلة. أما إذا لم تتحقق المماثلة فإنه لا يكون انتقاد، إذا لم تتحقق المماثلة، لأنه قد الشيء الذي يمكن تتحقق بدون زيادة وبدون اعتداء يفعل به، الشيء الذي لا تتحقق بالمماثلة هذا في اعتداء المماثلة.
قال وأقاد عمر من ضربة بالدرة.
أقاد عمر من ضربة بالدرة بالعصا.
وأقاد علي من ثلاثة أصوات.
وأقاد علي من ثلاثة أصوات، يعني هي بس الحد، هي بس الحد الأمر الإنسان يجلس، فغلط وجاد ثلاثة زيادة على الحد المحدد، ف يعني أقاد بها لجالس، يعني الذي جلد هو جاد يعاقب بضربه بتلك الزيادة.
قال واقتص شريح من صوت وخموش.
اقتص شريح من صوت وخموش، يعني صوت يعني ضربة من صوت وخموش يعني يعني خوش يعني بالجسد.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة رضي الله عنها لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وجعل يشير إلينا لا تلدوني. قال فقلنا كراهية المريض بالدواء، فلما أفاق قال ألم أنهكن أن تلدوني؟ قال قلنا كراهية للدواء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم.
ثم ذكر هذا الحديث المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه معاقبة الجماعة بعملهم بالواحد، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مرض كان عنده جماعة من أصحابه من أهل بيته وغيرهم، يعني رأوا أن يلدوه وهو دواء يوضع في الفم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن لا يلدوه، أشار إليهم أن لا يلدوه، ففكروا هل يتركون أو يقدمون، ثم بعدين أرأوا أن يقدموا، قالوا لأن هذا هذا النهي يعني كراهة، يسبب كراهة المريض للدواء، ومن المعلوم أن الجوارح المريض يعني فيه شفاء يعني ينفتح في العافية بهذا الدواء والمريض يكره الدواء، فلعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا تلدوني يعني معناه أنه من أجل أن المريض يكره الدواء وهم يريدون الشفاء. فلما أفاق وانتبه قال لماذا ألم أنهكم أن تلدوني؟ قلنا يا رسول الله يعني قلنا كراهة المريض للدواء، يعني فهمنا أنك نهيتنا لأن المرض يكره الدواء، فخشينا أنك تكره الدواء، ونحن نرى أن الدواء فيه زائدة إن شاء الله. فقال لا يوقع أحد في البيت إلا لدة وأنا أنظر إلى العباس فإنه لم يشهد. الجماعة اللي كانوا حاضرين الذين باشروا والذين لم يباشروا كلهم وضع في فمهم مثل ذلك الذي وضع في فمهم. المحل الشاهد منه أن الجماعة يعني عوقبوا يعني في مقابل عملهم بواحد وصارت هذه المعاقبة لجماعة بسبب فعلهم بواحد، بسبب فعلهم بواحد. هذا هو محل الشاهد من هذا الحديث، هل يعاقب الجميع أو يقتص منهم؟ يعني معنى عوقب الجميع، لم يعاقب الذين لدوه فقط وباشروا اللد، بل حتى الحاضرين الذين ما أخذوا على أيديهم، وقد نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قد نهاهم أن يلدوه، وكان امتثال الإقدام على الامتناع عما نهى عن الرسول المتعين، لكنهم اجتهدوا وفهموا هذا الفهم، فعوقب الحاضرون جميعا الذين باشروا والذين لم يباشروا، كلهم لدوا، وضع مثل هذا اللدود الذي لد به النبي صلى الله عليه وسلم في أفواههم.
قال باب القسامة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة.
قرأ الحديث.
قالت عائشة رضي الله عنها لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وجعل يشير إلينا لا تلدوني، قال فقلنا كراهية المريض بالدواء، فلما أفاق قال ألم أنهكن أن تلدوني، قال قلنا كراهية للدواء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم.
يعني هذا الحديث كما هو واضح من بعضكم لصدقنا في جهة أن الجميع عوقبوا بفعل هد واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا يفهم من يفكر في هذه الصحابة رضي الله عنهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبفهم كلامه، لأنه لما أشار إليه من لا يلدوه، وكان الأمر دائر بين أن يكون كونه منعه أصلا أو أنه لكونه كره الدواء، لكونه كره الدواء فأقدموا على لده وفهموا هذا الفهم، والرسول صلى الله عليه وسلم عاتبهم بعد ذلك وبينوا له السبب الذي جعلهم يقدمون على ذلك، وأخيرا أمر بأن يلدوا جميعا كما لد عليه الصلاة والسلام. وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان المسعود هذا هو أحد فقهاء المدينة السبعة المشهورين الذين عرفوا بالفقه، وهم مرجع يرجع إليهم في الفهم والفقه في الدين في زمن التابعين، وهم من التابعين السبعة في المدينة اشتهروا وقال لهم الفقهاء السبعة، أحدهم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان المسعود هذا الصحابي هذا التابعي الذي يروي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب دية الأصابع. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله باب دية الأصابع. وقد أورد تحت هذه الترجمة حديث ابن عباس رضي الله عنه من طريقين، وهو أنه قال أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام، يعني الخنصر والإبهام، ومعنى هذا أن الأصابع كلها لا فرق بينها في الدية، لا فرق بين الخنصر والإبهام، وغيرها من الأصابع، كل أصبع منها كما جاء في بعض الروايات فيه عشو من الإبل، فيه عشو من الإبل. والعشر الأصابع يكون فيها دية كاملة التي هي 100 من الإبل، وفي كل أو دية كل أصبع عشر، أي عشر دية، عشر دية يعني دية من الإبل 100. فالأصابع إذا اعتدي عليها ففيها الدية الكاملة، وإذا اعتدي على بعضها ففيه أي على واحد منها ففيه العشر عشر الدية. وهذا يعني سواء في الاعتداء أو في الخطأ، لأنه من المعلوم أن الدية تكون في الخطأ وتكون في العمد إذا تنزل عن قصاص، تكون في العمد إذا تنزل عن قصاص. والدية لكل أصبع عشر من الإبل، أي عشر الدية، أي أن الأصابع أصابع اليدين فيها دية كاملة، بمعنى أن كل واحد منها له عشر. وأيضا كذلك لا فرق بينها، وإن كانت في التفاوت يعني في يعني عظم فائدتها واختلاف بعضها عن بعض في عظم الفائدة، إلا أن الشريعة جاءت بالتسوية بين الإبهام وغيرها. ومن المعلوم أن الإبهام أعظم فائدة من الخنصر، لأن الإبهام هي التي تقابل الأصابع الأخرى بالشد بها والنفس بها. ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سواء. والطريقان، الطريقة الأولى والطريقة الثانية، الطريقة الثانية فيها عن الأولى أن فيها تصريح للسماع من ابن عباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن ابن عباس رضي الله عنه سواء صرح بالسماع أو لم يصرح، كل الأحاديث التي تأتي عنه سواء صرح فيها بالسماع أو غير مصرح هي ثابتة. ومن المعلوم أن مراسيل الصحابة حجة، يعني إذا أضافوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهو حجة، سواء كانوا سمعوه أو لم يسمعوه وإنما سمعوه من الصحابة. فمراسيل الصحابة حجة معتبرة وعولوا عليها. وابن عباس رضي الله عنه من المفترين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة الذين يعتبرون من المفترين من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين يقول فيهم السيوطي في آخر الألفية، المفترون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس البحر البحر ابن عباس والخدري وجابر وزوجة النبي. وهؤلاء سبعة يعتبرون هم الذين أكثروا من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع كثرة روايته فإن أكثر ما جاء عنه ليس فيه تصريح بالسماع. ومع هذا قلت، ومع هذا فالأمر كما قلت، إن مراسيل الصحابة كلها حجة، فلا يؤثر ما، فلا فرق بين من صرح به بالسماع وما لم يصرح به بالسماع. وقد قيل إن الأحاديث التي صرح فيها بالسماع قليلة، والحافظ بن حجر سبق أن ذكر في بعض المواضع من هذا الشرح الباري أن من العلماء من قال إنها تبلغ 10 أو ما يقرب من 10، وقال هذا ليس بصحيح. ثم قال إنني عددت منها يعني جملة وأنها بلغت كذا، ولو تتبعت لبلغت يعني كذا. إذن هذا الذي ذكر غير صحيح. وهذان الطريقان الذين ذكرهما البخاري هنا، الطريقة الثانية فيها قول ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحوه، أي أنه ذكر هذه الطريقة الثانية لأن فيها تصريح للسماع من ابن عباس من ابن عباس. وكما قلت لا يؤثر لو ينظر في السماع، لكن لكون ابن عباس قيل إن الذي صرح به للسماع فإنه قليل، فإنه البخاري رحمه الله ذكر هاتين الروايتين وهاتين الطريقين كلاهما، وهي الأولى ليس فيها تصريح للسماع والثانية فيها تصريح بالسماع من ابن عباس، يعني أي السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن مراسيل الصحابة حجة ولا يؤثر كون صرح أو لم يصرح، وكل ما جاء عن ابن عباس يضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حجة معتبرة عند العلماء.
طلب التصريح شيخ، طلب التصريح إذا كان الراوي يعني مدلس، وهذا
ما هي قضية تدليس، لكن هي قضية إثبات تصريح بالسماع في شيء ادعي فيه القلة يعني أو ندرة يعني سماع ابن عباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما يصرح فيه بالسماع، فهو ذكر هذا الطريق فيه تصريح بالسماع، لا لأن القضية فيها رفع تدليس. وحمد الله عن الله لا يوصفون بهذه الأوصاف، الصحابة كلهم حدول ثقات لا يحتاجون إلى توزيع أحد ولا تعديل أحد، لأنه بعد تعديل الله عز وجل لهم ورسوله صلى الله عليه وسلم ليسوا بحاجة إلى تعديل المعدلين وتزكية المزكين.
قال باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم. وقال مطرف عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي رضي الله عنه ثم جاء بآخر وقال أخطأنا فأبطل شهادتهما وأخذ بدية الأول. وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. قال باب إذا أصاب قوما من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم.
باب إذا أصاب رجل جماعة إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب، يعني هل يعاقب الجميع أو يقتص منهم، أو يقتص منهم إذا كان في نفسه تحتاج إلى قصاص. أورد البخاري رحمه الله هذا الأثر عن الشعبي عن
علي
عن علي رضي الله عنه أنه جاءه اثنان وشهد على رجل بأنه سرق فقطعه، ثم جاءوا بآخر وقالوا إننا أخطأنا في الأول، هو هذا مو ذاك الأول، يعني ذاك الذي قطع يده يعني أننا أخطأنا إذ شهدنا عليه، والذي سرقه هو هذا الذي جاءوا به أخيرا. فأقبل شهادتهما يعني عن الثاني، يعني الأخير هذا ما عول على كلامه، ما عول على كلامه، وألزمهما دية الذي قطعت يده، يعني دية اليد التي قطعت. وقال لو علمت أنكما قصدتما أنكما تعمدتما لقطعتكما، وهذا هو محل الشاهد من إرادة الأدب في هذا الباب، لأنه سيقطع الاثنين لأنهم تسببوا وقصدوا قطع يد واحد رجلا واحد، يعني سيقطع الاثنين بالواحد، يعني ففيه يعني ما ترجم له هو معاقبة الجميع لكونهم حصل منهم يعني إضرار بواحد، يعني هل يعاقب الجميع أو يقتص منهم إذا كانت القضية فيها قصاص. فإذا قوله علي قال علي رضي الله عنه لو علمت أنكما قصدتما أي أن تقطع يده بالكذب لأن افتريتم عليه وكذبتم لقطعتكما، لأن قطعه إنما هو بسببكما، فإذا نعاقبكما بأن نقطع أيديكما. وإذا فكلام علي رضي الله عنه يعني يفيد بأن سيقطع الاثنين على اثنين بالواحد، هذا هو محل الشاهد من إرادة الأثر، معاقبة الجميع. وقد فعلوا أو شهدوا شهادة قطعت بها يد رجل فغرمهما الديه بينهما، وقال لو علمت أنكما قصدتما أي تعمدتما الكذب وإنما الذي حصل خطأ لقطعتكما، أي بسبب لكون يدي قطعت بشهادتكما، ففي معاقبة الجماعة على فعلهم بالواحد.
قال وقال لابن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة فقال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الأثر عن عمر وقال فيه وقال لي محمد بن بشار. محمد بن بشار هذا بن داع وعبر هنا بقوله وقال لي, وهذه تكررت في صحيح البخاري كثيرا يقول البخاري عن سيوطه وقال لي فلان, ما يقول حدثني فلان, ما يقول فيها حدثني فلان, وإنما يقول قال لي فلان. والعلماء لهم أقوال في مراد البخاري لأنه ما أصح عن قصده ولا وما ذكر في كتابه الخطبة ينكر فيها يعني مقاصده وأغراضه ويعني منهجه, وإنما عرف ذلك بالتتبع والاستقراء والبحث يعني في ما اشتمل عليه الصحيح. فمن العلماء من قال إن هذا إنه يستعمل هذه الصيغة فيما إذا كان أخذ عن شيخه على سبيل المذاكرة لا على سبيل التحديد. والمقصود بالمذاكرة كون الشيخ ما جلس ليحدث الناس وليتلقى عن الحديث, يعني يبحث مسألة فيأتي بكل الحديث على سبيل المذاكرة. فقالوا إنه ما كان عن سبيل المذاكرة يأتي به وقال لي, يعني حتى يتميز عما أصل عن طريق التحديد, لأن الشيخ عندما يذاكر ويحصل مذاكرة واحدة ثم يأتي مستدلا بشيء على شيء يكون ما جلس للتحديث يحدثهم بهذا الحديث, وإنما جاء عرضا وجاء تبعا جاء استدلالا في حال المذاكرة. قال بعض العلماء هذا, لكن الحافظ بن حجر يقول على ذلك وهو من أهل التتبع والاستقراء في صنيع البخاري وعنده المعرفة التامة بمقاصد البخاري لكونه اعتنى بهذا الكتاب وضم بعض المواضع إلى بعض وخرج بشيء أو بخلاصة أو بنتيجة عن طريق الاستقراء والتتبع. قال إنه يستعمل هذه الصيغة لأمرين, إما أن يكون في الإسناد راو يقل عن شرطه ففي هذه الحالة يستعمل هم يقول عن شيخه وقال لي, وأحيانا يستعمل ذلك فيما إذا كان أجرا يعني ينتهي إلى الصحابي, إذا كان ينتهي إلى صحابي هو يستعمل هذا الصيغة, وهذا من هذا القبيل لأن هذا أثر عن عمر ليس في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما هو أثر عن عمر. يقول حافظ بن حجر إن البخاري يستعمل هذه الصيغة كما عرف بالاستقراء من قريعة إن واحدة من أمرين, إما لكون الإسناد فيه راو يقل عن شرطه أو لكون المتن ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو أثر عن صحابي أو من دون صحابي, إنما هو عن صحابي أو من دونه, فهو يستعمل هذه الصيغة عندما يروي أو يذكر عن شيخه وقال لي. وهذا كثيرا عندما يأتي في صحيح البخاري وقال لي, والإنسان إذا تتبع ما قاله ابن حجر يجد أنه يستعمل هذا كثيرا فيما المتن معزو إلى صحابي أو إلى تابعي, وهذا المتن الذي معنا معزو إلى صحابي وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسبق أن ربنا نظير هذا يعني الذي أذكره الآن الحديث الذي أو الأثر الذي عن عثمان في باب ما جاء في إمامة المسلون والمبتدع الصلاة, باب إمامة المسلون والمبتدع, فإنه ذكر عن بعض شيوخه أحد شيوخ أنه قال وقال لي فلان, ثم انتهى المتن إلى أن عثمان رضي الله عنه لما كان محصورا في الدار وكان يصلي بالناس أحد الذين قاموا بالفتنة حصروه في داره، فجاءه رجل يقال وقال يا أمير المؤمنين إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة، فماذا تأمرنا؟ قال الصلاة من خير ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب سعتهم، إن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب سعتهم. هذا الأثر عن عثمان فكره بقوله وقال لي فلان، مثل ما هو موجود هنا وقال لي محمد بن بشار، يعني أنه أثر ينتهي إلى صحابة.
أن غلام نعم أن غلاما قتل غيلة نعم نافع يقول عن ابن
نافع
عن ابن عمر أن عمر أو أن غلاما قتل
نافع
عن ابن عمر عن عمر
عن ابن عمر أن غلاما قتل
غيلة
يعني خفية ويعني خلفة وخفى أنه يخاطر،
فقال عمر لو اشترك فيها اهل الصنعاء
لقتلتهم به، يعني لو اشترك في قتله اهل صنعاء لقتلتهم به، وهذا هو محل المقصود من هذا الحديث، يعني اختصاص من الجماعه بالواحد او يعني معاقبه الجماعه بجنايتهم على واحد، فانهم يعاقبون الجميع، فانهم يعاقبون الجميع لو قال لو اجتمع اهل صنعاء على قتله لقتلتهم به، لأن معنى هذا أن القصاص إذا حصل اشتراك الجماعة في قتل إنسان كلهم باشروا قتله، لأن مثلا جاروا بحقار صخرة كل واحد ماشي بطرفها ونزلوها على إنسان جمعة واحدة، ما قتل واحد، قتله جماعة لأنه واحد، لو كان مثلا عطوا واحد يعني واحد أعان أو واحد تسبب واحد أشار يعني يقتل بالفضل، لكن هنا اشترك في القتل، فالمباشر في القتل جماعة فيقتلون بالواحد، لو أن جماعة يعني اشتركوا في حمل صخرة الواحد نفس طرفها واتفقون وجروها على الإنسان وما تبي بسبب هذه الصخرة، فكلهم قتلا، ما قتله واحد منهم، إذا يقتلون به، لأنه لو لم يقتلوا به لا أدى إلى أن الجماعة الذين يريدون أن يتخلصوا من إنسان وأن يقتلوا اشتركوا في قتله وخلاص يسلموا من قتله، ما دام ما يقتله إلا واحد، ولو جماعة اشتركوا في قتله يسلمون خلاص يعني يشتركون ويسلمون، فإذا القضية سواء قتله واحد قتل به أو قتله جماعة قتلوا به.
قال وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه أنه قال إن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله،
ثم ذكر هذا الأثر أن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله، يعني لو سمعه صنع على قتل رجل لقتلتهم به، يعني أنا قتل جماعة الله.
الغلام سابق ولا قضية الثانية؟ قل نفس الغلام الأول ولا هذه الثانية؟
الأول
شيء ذلك أن غلاما نعم قتل غيلة فقال عمر لو اشترك أهل الصلاة. قال وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لطمة،
وقال وأقاد من؟
أبو بكر وابن الزبير
وعلي
وسويد بن مقرن
من لطمة، أقادوا من لطمة، هذا في القوس التقاط، وأنه يكون في يعني يكون في الأعضاء ويكون أيضا في الضرب، لكن هذا كما هو معلوم لا يكون إلا فيما تحققت المماثلة، أما إذا لم تتحقق المماثلة فإنه لا يكون التقاط، إذا لم تتحقق المماثلة، لأنه قد الشيء الذي يمكن تتحقق بدون زيادة وبدون اعتداء يفعل به
هذا. قال وأقاد عمر من ضربة بالدرة، وأقاد علي من ثلاثة أصوات،
يعني جيدة في الحج، جيدة في الحج، يعني أمر الإنسان يجلس فغلط وزاد ثلاثة زيادة على الحد المحدد ف يعني أقاد بها للجالس يعني الذي جلد هو زاد يعاقب بضربه بتلك الزيادة.
قال واقتص شريح من صوت وخموش.
اقتص شريح من صوت وخموش صوت يعني ورقة من صوت وخموش يعني يعني مخوش يعني في الجسد.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة رضي الله عنها لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وجعل يشير إلينا لا تلدوني. قال فقلنا كراهية المريض بالدواء فلما أفاق قال ألم أنهكن أن تلدوني. قال قلنا كراهية للدواء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم.
ثم ذكر هذا الحديث المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيه معاقبة الجماعة بعملهم بالواحد وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مرض كان عنده جماعة من أصحابه من أهل بيته وغيرهم فرأوا أن يلدوه وهو دواء يوضع في الفم فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن لا يلدوه ففكروا هل يتركون أو يقدمون ثم بعدين أرأوا أن يقدموا قالوا لأن هذا النهي يعني كراهة يسبب كراهة المريض للدواء ومن المعلوم أن الدواء للمريض يعني فيه شفاء يعني ينفتح في العافية بهذا الدواء والمريض يكره الدواء فلعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا تلدوني يعني معناه أنه من أجل أن المريض يكره الدواء وهم يريدون الشفاء. فلما أفاق وانتبه قال لماذا ألم أنهكم أن تلدوني. قلنا يا رسول الله يعني قلنا كراهة المريض للدواء يعني فهمنا أنك نهيتنا لأن المرض يكره الدواء فخشينا أنك تكره الدواء ونحن نرى أن الدواء فيه زائدة إن شاء الله. فقال لا يبقى أحد في البيت إلا لدة وأنا أنظر إلى العباس فإنه لم يشهد الجماعة اللي كانوا حاضرين الذين باشروا والذين لم يباشروا كلهم وضع في فمهم مثل ذلك الذي وضع في فمهم. ومحل الشاهد منه أن الجماعة يعني عوقبوا يعني بمقابل عملهم بواحد وصارت هذه المعاقبة لجماعة بسبب فعلهم بواحد هذا هو محل الشاهد من هذا الحديث هل يعاقب الجميع أو يقتص منهم يعني ما عاقب الجميع لم يعاقب الذين لدوه فقط وباشروا اللد بل حتى الحاضرين الذين ما أخذوا على أيديهم وقد نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهاهم المسلم أن يلدوا وكان إذال الأقدام على الامتناع عما نهى عن الرسول المتعين لكنهم اجتهدوا وفهموا هذا الفهم فعوقب الحاضرون جميعا الذين باشروا والذين لم يباشروا كلهم لدوا ووضع مثل هذا اللدود الذي لد به المسلم في أفواههم.
قال باب القسامة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة
الحديث
قالت عائشة رضي الله عنها لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وجعل يشير إلينا لا تلدوني. قال فقلنا كراهية المريض بالدواء فلما أفاق قال ألم أنهكن أن تلدوني. قال قلنا كراهية للدواء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم.
يعني هذا الحديث كما هو واضح مطابق للترجمة من جهة أن الجميع عوقبوا بفعل جد واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يفهم من يفكر في هذه الصحابة رضي الله عنهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبفهم كلامه، لأنه لما أشار إليه من لا يلتوه وكان الأمر ذلك بين أن يكون كونه منعه أصلا أو أنه لكونه كره الدواء فأقدموا على لته وفهموا هذا الفهم، والرسول صلى الله عليه وسلم عاتبهم بعد ذلك وبينوا له السبب الذي جعلهم يقدمون على ذلك، وأخيرا أمر بأن يلتوا جميعا كما ودى عليه الصلاة والسلام. وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان المسعود هذا هو أحد فقهاء المدينة السبعة المشهورين الذين عرفوا بالفقه، وهم مرجع يرجع إليهم في الفهم والفقه في الدين في زمن التابعين، وهم من التابعين سبعة في المدينة اشتهروا وقال لهم الفقهاء السبعة، أحدهم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان المسعود هذا الصحابي هذا التابعي الذي يروي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
حديث الباب طويل يا شيخ، باب طويل
ولا
واحد
قصير؟ شباب كتاب القسام نص ساعة
نص ساعة طويل.
طيب نقف، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.